بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان الرؤية الأولى لتصوير الثمرة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، والتي هي رؤية صاحب الكفاية رحمه الله، والتي صارت موضعا للنقد والبحث من قبل الأعلام من بعده، وقد انتهى الكلام فيها. الرؤية الثانية لتصوير الثمرة هي ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، وأشار فيه ضمنا لما ذهب إليه شيخه وأستاذه المحقق النائيني رحمه الله، ومحصلها أنه في مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع لا بد هي هذه المسألة أكثر حرجة، أنه عندما يبنى على الامتناع ويصلي المكلف هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ في المثال المعروف مثال الغصب والصلاة في الأرض المصور. على أي حال هي رؤية شاملة، ومحصلها أنه في مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع لا بد من رفع اليد عن إطلاق أحدهما، فإن قدمنا جانب الأمر وقيدنا به إطلاق النهي فلا إشكال في صحة الإتيان بالعبادة في ضمن المجمع، ولا عصيان فيه أصلا. أظن هذا واضح، لأنه بناء على الاجتماع لا يؤخذ الأخذ، بناء على استحالة الاجتماع لا يعقل الأخذ بالأمر والنهي معا، أن يستحيل الجمع بينهما البناء على اجتماعهما. يعني ماذا؟ يعني احنا راح نصل إلى التعارض فيما بينهما. إذا وصلنا إلى التعارض فلا يخلو إما أن نبني على الأمر أو نبني على النهي. فإذا بنينا على الأمر فلا إشكال في صحة العبادة. لماذا؟ لأنه قد جاء بالعبادة بدون أي غضاضة فيها، لأنه الغضاضة إنما كانت قد تأتي من النهي. فإذا فرض أنه لا نهي في هذا المورد بالخصوص قد لا توجد أي غضاضة، فيوجد أمر وهو قد جاء المكلف بالمأمور به فيسقط التكليف. فلا إشكال في صحة الإتيان بالعبادة في ضمن المجمع، ولا عصيان فيه أصلا. وأما لو قدمنا جانب النهي، وهذه كانت المسألة الهامة في كلام صاحب الكفاية المتقدم في هذا الفاظ، وأما لو قدمنا جانب النهي، يعني ماذا؟ يعني تنازلنا عن الأمر، يعني صارت العبادة بلا أمر، يعني الأمر الصلاة سقط. وأما لو قدمنا جانب النهي فلا بد من التفصيل بينه. هنا راح تجدون شيء من الفرق بين كلام السيد الخوئي وكلام صاحب الكفاية في هذا الفرق بالخصوص. فلا بد من التفصيل بين صورة ثبوت النهي واقعا، سواء كان منجزا بالعلم ونحوه أو لم يكن منجزا لجهل ونحوه. يقول هنا لابد أن نميز بين حالته، حالة ثبوت الأمر واقعا وعدم ثبوته، لأنه تعرفون ربما الإنسان يكتشف فيما بعد أنه لا يوجد أمر. واضح إن شاء الله بين صورة ثبوت النهي مو الأمر، ثبوت النهي واقع، وإنما هو يحسب أنه يوجد نهي، ثم بعد هذا ينكشف له أنه لا يوجد نهي. إذا المشكلة ترجع إلى كيفية تأتي الامتثال وقصد الامتثال، فش راح يصير؟ راح يصير حالة المكلف مؤثرة، صحيح لولا؟ إذا القضية لم مرتبطة بواقع الحال، أنه هذا المنهي عنه كيف يتقرب به؟ هذا راح يصير جهة أخرى. صار واضح؟ فالسيد رحمه الله ماذا يقول؟ يقول لابد أن نميز الرابطة الدقيقة في هذه المسألة مرتبطة بواقع الحال، مو مرتبطة بما يبني عليه المكلف. واقع الحال كيف كان؟ يوجد نهي أو لا يوجد نهي؟ بالآن واقع الحال غير أن مثلا أطلع لي عارف يقول لا بأس، قد الآن أنت تطلع على شيء ثم ينكشف لك بعد حين، بعد أن تكون قد صليت ينكشف لك أن واقع الحال أصلا ما كان يوجد نهي. فتريد تعرف هذا الذي صدر منك وأنت تحسب أنه يوجد نهي، هذا الذي صدر منك هل كان صحيحا أو لم يكن صحيحا؟ لا أصلا أيضا نقدر نصور ترتيب الآثار في المسألة ولو بعد انكشاف الحال، واضح إن شاء الله. وأما لو قدمنا جانب النهي فلا بد من التفصيل، يعني الرابطة تصير رابطة واقعية، لا بد من التفصيل بين ثبوت النهي واقعا من دون فرق، سواء يعني ماكو فرق، سواء كان منجزا بالعلم يعني وصل إليك بالعلم القطعي ونحوه بالأمارة مثلا، فإن أو لم يكن منجزا، النهي واقعا ما كان منجز، فأنت تحسب أنه هنا هذه الصلاة صحيحة. ليش؟ لأن أصلا ما بالك أنه هنا يوجد غصب، صحيح لو لا، لكنه بالواقع غصب وأنت عندك عذر من الغصب، عندك جهل عن الغصب. أيضا هذا ممكن، نفترض أن الواقع الحالي ينكشف بشكل آخر، سواء كان منجزا بالعلم ونحوه يعني نهي، أو لم يكن منجزا. كيف لا يكون منجزا؟ لجهل ونحوه، فإن الجهل لا يرفع التكليف على أصول المخطئ، لأن واقع الحال ما يتغير بحسب ما ينكشف لدى المكلف. غاية الأمر بعد واضح شنو مراد أصول المخطئ في مقابل المصوبة اللي يفترضون أن الأحكام تتغير بحسب تغير نظر المجتهد، بينما احنا المبنى العام عندنا ماذا؟ ان الاحكام واقعا هي لا يختلف فيها العالم عن الجاهل بناء على اصول التغطيه. غايه الامر ان يكون رافعا للعقاب، الجاهل يصير رافع للعقاب وعذرا للمكلف، فاذا التفصيل يصير على اساس تحقق النهي واقعا. فهو شنو عبارته اذا نختصرها؟ فلا بد من التفصيل بين صورة ثبوت النهي واقعا وبين ما إذا كان النهي وبين نرد هنا أن يصدق بالأمارة وبين ما إذا ثبت النهي واقعا، نرد هكذا يصير بطرو إكراه بلي. فلا بد من التفصيل بين ثبوت وبين ما إذا لم يثبت النهي واقعا، لم يثبت، لأن هناك بالبداية كان حديث عن ثبوته، فمقابل الثبوت ماذا؟ وبينما إذا لم يكن النهي واقعا، إذا لم يثبت النهي واقعا، لم يتحقق النهي واقعا، صحيح؟ زين شلون نتصور أنه بالواقع ما يكون نهي؟ يقول هذا هو يمكن أن تفترض أمثلة عديدة، مثلا الإنسان كان مكرها، المكره ساقط عنه النهي، يعني نعوذ بالله يسجن مؤمن في مكان مغصوب، ابتلي به بعض المؤمنين في زمن الطغيان، بيوت مهجرين مسفرين، بيوت مغصوبة، يعتقلون بعض المؤمنين في هذه البيوت، يسجنونهم، فهنا عند إكراه على البقاء في هذا المكان، مع الإكراه يوجد نهي، المفروض الإكراه يرفع التكليف، فلا يوجد نهي، مع لا يوجد نهي عن التصرف في هذا المكان. وبين ما إذا مثلا لم وبين ما إذا لم يثبت النهي واقعا بطرو إكراه أو اضطرار أو نسيان ونحوه، فلا تصح العبادة المأتي بها في ضمن المجمع في صورة العلم بالحرمة والجهل بها لعدم كونه مصداقا للمأمور به. هذا وين في حالة ثبوت النهي. ويصح في المجمع تصح العبادة في صورة طلوع شيء من الإكراه والاضطرار ونحوه مما يرفع التكليف واقعا. فاحنا مو ابتداء ماذا عبر السيد؟ لا، احنا لازم نفرق بين ثبوت النهي واقعا وعدم ثبوته واقعا. ففي حال ثبوته ايش راح يصير؟ بعد ما راح تصح العباده. في حال عدم ثبوته راح تصح العباده. النهي يعني الغصب اذا ما كان متحقق النهي عنه، او اذا كان متحقق النهي عنه. ويصح في صورة طلوع شيء من الإكراه والاضطرار ونحوه مما يرفع التكليف واقعا من دون أن يستلزم الإتيان به أصيانا مستلزما للعقاب. كما يعني سيكون الحال في حال طلوع عنوان ثانوي رافع للنهي، يكون الحال كما في فرض تقديم جانب الأمر. لماذا؟ يقول إذ لا نهي حينئذ واقع. في مثل هذه الحالة ما كنا. هذه النقطة ما كانت مذكورة كلام صاحب الكفاية. فرض العناوين الثانوية الرافعة للنهي ما مذكورة في كلام صاحب الكفاية، لكن هي مسائل ابتدائية ربما يتعرض لها المرء في بعض ما يبتلي به. إذن حال المكلف وعلمه وجهله وتأتي قصد القرب من عنده وعدم تأتي قصد القرب من عنده، هذا كله بعد ما منظور في الضابطة التي يبني عليها السيد الخوي رحمه الله. ضابطته شيء واحد فقط، أنه يوجد نهي أو ما يوجد نهي. إذا يوجد نهي يعني ماذا؟ يعني بعد العمل الذي يؤديه يصير باطل. ما يوجد نهي، العمل الذي يؤديه لا يكون هنالك مانع من عنده. واضح إن شاء الله؟ هذا على القول بماذا؟ بالامتناع. هذا كله على القول بالامتناع. وأما على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، طبعا كيف يجتمع الأمر والنهي؟ عادة بحسب المباني المعهودة، عندما يكون التركيب انضماميا لا اتحاديا. لأن إذا صار تركيب اتحادي المفروض شو يصير؟ يجتمعان معا. يعني ماذا؟ يعني راح يصادم، يعني راح يصير اجتماع حكمين. فاحنا شو نقول؟ نقول هذا يلزم منه الامتناع بناء على التركيب الاتحادي وفقا لمعطيات الابحاث السابقه. زين، متى يتعقل الجواز بحسب المباني المعروفه؟ ماذا؟ بعد مو من حيث انه تعدد العنوان هو نفسه يكفي. عادة ماذا؟ أنه يكون التركيب انضماميا فيما بينهما. شنو حقيقة التركيب الانضمامي؟ يقول واقعا يعني عندنا معنونان. أية سوى؟ يعني واقعا عندنا معنونان مو معنون واحد، انضم أحدهما على الآخر. هذا الفعل الخارجي الذي يأتي به وهو الصلاة يلازمه فعل خارجي آخر وهو الغصب، لكن هذا ليس عين ذاك، لأن التركيب بينهما انضمامي. هذه النكات تقدم الحديث عنها سابقا، مجرد أذكر بها. واضح إن شاء الله؟ وأما على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وكون التركيب انضماميا، فمع عدم المندوحة مرة يقدر يصلي في خارج الأرض المقصودة، حكم أنه أولا أخرج من الأرض المقصود. لماذا تقصد أنت؟ لأنه النهي فعلي في حقه. ثانيا حل وقت الصلاة أو قارب وقت الصلاة على النفاذ، بسرعة أخرج فصلي خارج هذه الأرض المقصودة. في أي مكان مباح وصلي، صحيح أصير عنده حكمة. هذا وين؟ مع المندوحة. فمع عدم المندوحة أفضل. الآن نتحدث مع المندوحة، واضح أنه يخرج فيصلي. أما مع عدم المندوحة يعني ما يدرك الوقت، ما يدرك الوقت. في مثل هذه الحالة دخل إلى الأرض المقصوبة، إذا يريد يخرج من عندها راح ينتهي الوقت. ودخوله ما كان معذورا به، النهي فعلي في حقه، ارتكب إثما عصى الله عز وجل. الآن ماذا يفعل؟ فمع عزم المنجوح، نقول شنو هي هوية المسألة، خلينا نفهمها زين، يكون المجمع داخلا في باب التزاحم لعجز المكلف عن امتثالهما. وضابطة باب التزاحم ما هي؟ هو أن قدرة المكلف لا تسع امتثال التكليفين معا. فمثل ما إذا أنت ابتليت بالصلاة وبإنقاذ الغريق ولا تسع قدرتك الجمع بينهما، هنا صار تزاحم لازم تقدم الأهم على المهم. فإذا صار تزاحم من نمط آخر، مو بين واجبين، بين امتثال واجب وامتثال حرام، يعني ماذا؟ يعني يحرم عليك المكث أو التصرف في الأرض المصروفة، وتجب عليك الصلاة، الصلاة بها تصرف. فإذا تريد تصلي، إذا تريد تترك الصلاة فقط تغادر الأرض المصروفة بسرعة، في مثل هذه الحالة امتثلت النهي لكنك عصيت الأمر. إذا تريد تصلي وتقول شنو أهمية الأرض المصروفة، أنا المهم أصلي لله، وأنت بالحقيقة أطعت الأمر لكنك عصيت الله أيضا، مثل ما هو الذي أمر بالصلاة هو سبحانه وتعالى نهى عن الغصب، فأنت أطعت الله في صلاتك نعوذ بالله البعيد، وعصيت الله في ما ارتكبته من غصب. واضح إن شاء الله؟ فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا التزاحم. فمع عدم المندوحة يكون المجمع داخلا في باب التزاحم لعجز المكلف عن امتثالهما، وهذا هو هي ضابطة التزاحم، يكون من شاء عجز المكلف عن امتثالهما معا. ففي فرض الجهل بالحرمة وعدم تنجسها لا إشكال في أنها لا تكون معجزة عن الواجب الشرعي، إذا هو ميزة بالحرمة واضحة. بعد هذا اكتشف أن هذه الأرض التي كان فيها على شاطئ الفرات، على شاطئ دجلة، هذه أرض مملوكة صاحبها أصلا يسورها، ما يجوز الدخول إليها، مو أنه هي أرضك مباحة. بعد ذلك انكشف له وهو صلى هناك، ولهنا هو بالحقيقة أصلا تزاحم ما صار عنده، لأن التزاحم يكون فرعا تنجيز التكليفين. فإذا لم يكن قد تنجز عليه إلا وجوب الصلاة والنهي الواقعي لم يصل إليه، لم يتنجز عليه، كان الجهل مؤمنا له على النهي الواقعي، الصلاة الصحيحة بلا شبهة، بلا أدنى شبهة. لماذا؟ لأنه هو بالحقيقة حتى هذا ممول التزاحم، لأن عنده أمر وعنده نهي واقع، لكن هذا النهي واقعي معذور عنه، هو النهي الواقعي معذور عنه. شوفوا هنا نشقد يختلف القول بالامتناع أنا في الذكر، اللي قلنا ما يختلف الحال بين العلم والجهل، صحيح لو لا، لأن قلنا القضية مرتبطة بالواقع، والقول بالاجتماع فسيختلف الحال كثيرا بين العلم والجهل، لأنه مع الجهل العذري الذي يكون معذرا أصلا تزاحم ما راح يصير عنده. ففي فرض الجهل بالحرمة وعدم تنجزها، مو الجهل التقصيري اللي يبقى متنجز الحرمة في حقه، الجهل القصوري، ففي فرض الجهل بالحرمة وعدم تنجزها لا إشكال في أنها لا تكون معجزة عن الواجب شرعا، ماكو احتمال أنه احنا نرفع اليد عن الواجب، فلا تزاحم حينئذ، فيكون الإتيان بالمجمع مجزيا. شنو كلمة معجزة عن الواجب شرعا؟ يعني إذا كان النهي هو الأهم، فلأوضح، إذا كان النهي هو الأهم، شو راح يصير؟ راح يصير امتثال النهي يبرر ماذا؟ يرفع اليد عن الوجوب، عن الأمر، لأنه الانشغال بامتثال الأهم يعطل فعلية المهم، لأنه بناء على التزاحم. شو راح يصير التكليف؟ أنه أنت إذا امتثلت الأهم المهم يسقط عنك. فإذا كان النهي عام ولو على فرض فالواحد يسقط عنه، الواجب راح يسقط عنه، فإذا ما صلى ماكو مشكلة. وكذا العكس، يعني إذا امتثل وكان هو الأهم، الامتثال هو الأهم الأمر، وهو ترك النهي، لماذا؟ لأنه انشغل بالأهم. شو يصير هنا؟ يصير ممتثلا وامتثالا للأهم يسقط المهم عنه وهو الغصب، بعد حسب الحالة حسب الفرض. أما إذا قلنا أصلا تزاحم ما صاير، ليش؟ لأن التزاحم فرع فعلية وتنجيز التكليفين، فعلية وتنجيز التكليفين. سألت بعدين عندك إشكال كذا، المهم الآن قاعد نفهم كلام السيد الخوي، واضح إن شاء الله. ففي فرض الجهل بالحرمة وعدم تنجزها لا إشكال في أنها لا تكون معجزة عن الواجب شرعا، فلا تزاحم حينئذ، فيكون الاتيان بالمجمع مجزيا، يعني إذا صلى صلاة تصير صحيحة ما به شر ولا إشكال فيه في حالة الجهل، إلا ما ذكره المرسى قدس سره. تذكرون بالبداية قلنا سيد الخوي راح ينبه إلى مطلب أستاذه، وينبه إلى في موضع مهم من بيان الثمار، ولا إشكال فيه إلا ما ذكره المرزا قدس سره، من أنه حينئذ أن الوجودين متحققان بإيجاد ومؤثر واحد، وقد فرضنا أن أحدهما مشتمل على المفسدة الواقعية فلا يمكن التقرب بذلك الإيجاد لاشتماله على المفسدة. يقول هذا الإيجاد الواحد، ويقول بالحقيقة هو عندما يصلي سيحقق أمرين، لأن احنا بانين على الاتحاد الانضمامي، والانضمامي يعني ماذا؟ يعني يوجد عندنا وجودان، يعني عندنا معنونان، صح لو لا؟ لكن هذا الإقدام على الصلاة، هذا الفعل الواحد اللي هو المجمع صاد الأمر والنهي، هذا كلام المرجع. هذا الفعل الواحد في الحقيقة عندما يصدر منه ويوجده المكلف من حيث صدوره من المكلف، يعني إيجاده من المكلف، عندما يصدر هو عندما يفعل ذلك هو يفعل فعلين. ما هما الفعلان؟ الصلاة والغصب. فالوجودان متحققان بإيجاد ومؤثر واحد، وقد فرضنا أن أحدهما مشتمل على المفسدة الواقعية، فإذا كان أحدهما فيه مفسدة واقعية فكيف يعقل التقرب به؟ هل يعقل أن الإنسان يتقرب إلى الله بما فيه مفسدة؟ المرجع يقول هذا مو ممكن، فلا يمكن التقرب بذلك الإيجاد، لأن هذا الفعل ما يقدر ينسب إلى الله ويقول أنا أتقرب به إليك يا ربي، وهو الفعل في واقع فيه مفسدة، حتى لو توهم ذلك هو غلطان لاشتماله على المفسد. والجواب عنه ما تقدم من أن الإيجاد والوجود متحدان حقيقة، متغايرهما بالاعتبار يرحمكم الله، وتغايرهما بالاعتبار، فإن تعدد الوجود لا محالة يكون الإيجاد أيضا متعددا. يقول احنا ما نقدر نتقبل فلسفية أن الإيجاد واحد والوجود متعدد، ما ممكن. ليش؟ نخليجي نحلل العلاقة بين الإيجاد والوجود. يقول هل يوجد شيئان أحدهما إيجاد والثاني وجود؟ خطأ أصلا، مو صحيح. الإيجاد والوجود هو شيء واحد، لتحقق خارجين شيء واحد، يبقى هذا من تنظر باعتبار صدوره صار إيجادا، أما باعتباره هو بغض النظر عن صدوره صار وجودا. زين، إذا اتفقنا أن الإيجاد والوجود حقيقتهما من ناحية واقعية خارجية واحد، نعم احنا مولد نلغي هذه الفكرة من العقل البشري، لكن الفارق بينهما اعتباري بهذا المعنى من الاعتبار، أن تنظر من هذه الجهة صار ماذا؟ إيجاد من جهة صدوره، تنظر من ناحية بغض النظر عن فاعله صار وجودا. زين، إذا صار واحد، فإذا فرضنا أن عندنا إيجادا واحدا فالوجود واحد، وإذا فرضنا أن الوجود متعدد لأننا بنينا على أن التركيب انضمامي وأن هنالك في الخارج معنونين لا معنون واحد، كلاهما والتركيب بينهما انضمامي، فلا محالة لا بد أن تبني أيها المرزة، لا بد أن تبني على أن الإيجاد متعدد وليس واحدا، لأنه لا يعقل أن يكون عندنا وجودان خارجا ولكن بإيجاد واحد. صار واضح إن شاء الله؟ يعني بعد فرض كون الاتحاد انضماميا يعني ماذا؟ يعني عندك معنونان، معنون لمن؟ للمأمور به وهو الصلاة، ومعنون للمنهي عنه وهو الغصب، كلاهما موجود. يبقى هذان الموجودان، واحد موجود في ظرف في خصوصيات منفصل عن الآخر، لا يقول هؤلاء هذان الوجودان يتراءيان كوجود واحد لأنهما منضمان، الاتحاد بينهما ماذا؟ انضمامي، بمعنى الاتحاد الانضمامي على ما تقدم تفسيره. لكن هن في حقيقة اثنان، إذا كان في حقيقة اثنان يعني هذا صار ثابت المسألة، وهو أن الوجودين متعددان. إذا صار الوجودان متعددين بعد ما تقدر تقول الإيجاد واحد. لماذا؟ لقاعدة، القاعدة الفلسفية، أن الإيجاد والوجود في واقعهما متحدان حقيقة، والتغاير بينهما اعتبار. صار واضح إن شاء الله؟ وعليه شرح نوصل إلى أي نتيجة؟ نوصل إلى أن الإيجاد متعدد، فالمفروض أن إيجاد الواجب لا مفسدة فيه. المفسدة وين؟ من الإيجاد الثاني اللي هو إيجاد محرم من يعني إيجاد الغصب، فهذا نفس إيجاد الواجب ليس فيه مفسدة، والمفروض أن إيجاد الواجب لا مفسدة فيه، فيصح التقرب به وإن استلزم إيجاد ما فيه المفسدة أيضا حتى وإن اقترن مع ما فيه المفسدة. فتأمل، فهذا ربما تأمل ناشئ من أن أصل المبنى بمشكلة مو من مناقشة بها مشكلة، أن يبدو مو شيء أساسي، السيد بنى على المطلب. وأما لو فرضنا تنجز النهي، يبدو المطلب بعد ما زال فيه متسع، والحمد لله رب العالمين.